الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ومنها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل. الموضع الثاني في بيان الثمرة الثانية بين النقل والكشف، إذ المصنف بعد أن بيّن الثمرات التي هو يريد بيانها انتقل لما ذكره الأعلام كثمرة. تقدمت الأولى، يقع الكلام في الثمرة الثانية بين القول بالنقل والقول بالكشف بكل أنحائه، وبيان ذلك في نقاط. أولا، النقطة الأولى في توضيح فرض المسألة التي تظهر فيها الثمرة. إذا أجرى الفضولي عقدا مع أصيل، سواء كان الأصيل مشتريا أم بائعا، وقع عقد فضولي بين فضولي وأصيل، وقبل صدور الإجازة من المالك الذي ناب عنه الفضولي، قام الأصيل بفسخ العقد، فسخ الأصيل العقد الذي أجراه مع الفضولي قبل صدور الإجازة من المالك. فالسؤال في المقام، عليكم السلام ورحمة الله، هذا الفسخ الذي صدر من الأصيل هل يرفع محل الإجازة فيبطل الإجازة وبالتالي يبطل العقد الفضولي، أو لا يبطل الإجازة وبالتالي الإجازة إذا وقعت تصحح العقد الفضولي وإن فسخه؟ عليكم السلام. يقع صحيحا وإن فسخه الأصيل. فمثلا لو اشترى زيد كتابا من عمرو وكان عمرا بائعا فضوليا عن خالد، الكتاب لخالد، باعه عمرو فضولا، زيد هو الذي اشترى الكتاب، فزيد أصيل لأنه مشتري بماله، وعمر فضولي لأنه باع كتاب غيره، وخالد في المقام هو المالك أو صاحب الكتاب. قبل أن يجيز المالك الأصلي وهو خالد، قبل أن يجيز هذا العقد، قام زيد الأصيل المشتري الأصيل قام بماذا؟ بفسخ العقد. جاء لعامر وقال له: فسخت العقد الذي وقع بيننا، أبطلت العقد الذي وقع بيننا، ما شئت فقل. فهذا باختصار يعبر عنه: إذا فسخ الأصيل العقد الذي وقع بينه وبين فضولي قبل إجازة المالك الأصلي، فهل هذا الفسخ يمنع من صحة الإجازة وبالتالي البيع الفضولي أو لا يمنع؟ هذا فرض المسألة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في مقام الجواب على القولين. أما على القول الأول، أو عفوا على النقل، أما على النقل فهذا الفسخ يبطل، هذا الفسخ الذي وقع من الأصيل يبطل الإجازة وبالتالي يبطل العقد الفضولي، فلو أجاز المالك لاحقا إجازته لا أثر لها. لماذا؟ لأنه بناء على النقل الإجازة جزء السبب أو شرط للمشروط، فما صدر من الفضولي والأصيل كعقد فضولي ليس إلا جزء السبب، وإنما يترتب الأثار بعد وجودي وإتيان جزء السبب الثاني إلا بانضمام الإجازة. فإذا وقع الفسخ قبل الإجازة يكون الفسخ مبطلا لجزء السبب السابق، مبطلا لما صدر منه سابقا عليكم السلام. فإذا وجد جزء السبب الثاني لا يكون هناك جزء أول ينضم إليه فيكون مؤثرا. وهذا نظير، هذا الفسخ المبطل نظير تراجع البائع المجيب قبل صدور القبول من المشتري. في البيع الاعتيادي بين أصيلين، بيع بين مالك وبين مشتري مالك، بين مالكين، إذا قال له بعتك كتابي بدينار، وقبل أن ينشئ القبول المشتري تراجع البائع وقال تراجعت، رفعت اليد عن الإيجاب الذي صدر مني، لا أريد بيع الكتاب بدينار، ثم قبل المشتري، هل قبوله يؤثر فيترتب عليه ملكيته للكتاب بدينار أو يقع مجرد ألفاظ لا أثر لها؟ قالوا بلا أشكال يقع باطل، القبول يقع باطل ولا أثر له. لماذا؟ لأن القبول إنما يؤثر إذا انضم إلى الإيجاب المقصود به الإنشاء، أما إذا كان الموجب رفع يده تراجع أبطل ما صدر منهم الإيجاب فالقبول حينئذ لا يكون قبولا. كذلك ما نحن فيه، الإجازة لما كانت لها جزء من التأثير فهي جزء سبب، وصدور المبطل قبل تمامية السبب يبطل السبب أو جزء السبب السابق. فالفسخ إذا وقع قبل الإجازة يلغي تأثير الإجازة لأنها ستكون منضمة للا شيء، لأن الفسخ إبطال لما صدر من الفضول أو من الأصيل في عقده مع الفضول. صار واضح إن شاء الله؟ وأما على الكشف، هذا على النقل، وأما على الكشف فلا يؤثر هذا الفسخ أي أثر، ويقع العقد صحيحا بالإجازة. لماذا؟ لأنه بناء على الكشف تمام التأثير للعقد، تمام التأثير لما صدر من الفضول والأصيل من عقد، والإجازة ليست إلا كاشفة عن ترتب الأثر الواقعي على ذلك السبب التام وهو العقد. والفسخ الذي صدر من الأصيل قبل الإجازة إنما هو فسخ لعقد لازم، فسخ لعقد لا بطريق شرعي. وقد ثبت في محله أن العقد الذي يقع صحيحا تاما مؤثرا لا يبطل ولا ينفسخ إلا بطرق خاصة كالإقالة، أو إذا كان قد اشترط الخيار أو كان له الخيار، بطرق معينة خاصة وليس منها تراجع أحد المتعاقدين، أن يرفع يده أحد المتعاقدين هذا لا يؤثر. وهذا نظير ما لو وقع عقد بيع بين أصيلين، كل منهما مالك للعوض، شخص يملك الكتاب وآخر يملك الدينار وتبايعا فيما بينهما. قال له بعتك الكتاب بدينار. قال المشتري قبلت. وبعد القبول وتمامية العقد وحصول النقل والانتقال جاء البائع وقال فسخت، تراجعت عن إيجابي الذي صدر مني، هل هذا يؤثر؟ قالوا لا، لأنه فسخ بطريق ليس شرعيا. صار واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ جيد. وحينئذ تظهر الثمرة، إذ فسخ الأصيل قبل الإجازة على النقل مبطل للعقد، وعلى الكشف لا يبطل. واضح إن شاء الله؟ قال إذا كان أكو أصلاً أكو خيار؟ لا، وكلامنا مو هذا. لو كان أكو أكو موجب للفسخ، لا، بعد هذا ما يحتاج أنه نجي نبحث وكذا. إحنا كلام الآن هو البحث وين؟ هذا بعدهم ما تظهر الثمرة، سواء قلنا بالقول أو بالكشف أو بالنقل. قال ومنها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر، هذا إشارة إلى تصوير المسألة، مبطل منا يجاوب، مبطل له يعني لإنشائه، مبطل لإنشاء الأصيل على القول بالنقل، سواء كان الأصيل باع أو مشتري ما يأثر، نفس الكلام. وإن كان الغالب الفضولي يكون هو البائع فالأصيل المشتري غالبا يعني، لكنه مو دائما. مبطل له على القول بالنقل دون الكشف، بمعنى أنه لو جعلناها الإجازة ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب في يعني في البيوع الاعتيادية غير الفضولية، كفسخ الموجب قبل قبول القابل، قبل ما يقبل يتراجع في كونه ملغيا، في كون الفسخ ملغيا لإنشائه السابق، بخلاف ما لو جعلت الإجازة كاشفة فإن العقد تام من طرف الأصيل، يعني لازم غاية الأمر تسلط الآخر على فسخه، الآخر اللي هو بعد شنو المالك الأصيل باعتبار لم يجر العقد وإنما الفضولي أجرى عنه، هذا يكون له الحق على اعتباره ها مشروط العقد مشروط بالرضا فكون يرضى. وهذا مبني يعني هذه الثمرة على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، بل قبل تحقق شرط صحة العقد كالقبض في الهبة والوقف والصدقة. هذا العبارة الأخيرة ما بيناها مراد المصنف منها أن هذه الثمرة تظهر في يا فرض في أي فرض، في فرض إمكان التراجع عن الإنشاء، إذ عندهم كلام أن الذي يجري إنشاء معين، الذي ينشئ إيجابا أو عقدا أو إلى آخره، هل يثبت في نفس الأمر والواقع بقطع النظر عن إرادة وقصد المنشئ، أو يبقى هذا الاعتبار خاضعا لقصده وإرادته؟ تفتوا وياي. إذا أنشأ البائع الإيجاب، هل هذا الإيجاب من البائع أدى إلى ثبوت الاعتبار، اعتبار النقل والانتقال، اعتبار التمليك في نفس الأمر والواقع، بحيث لا يكون قابلا للرد للإبطال؟ هل يكون كمن كتب كلمة بالقلم الحبر بالقلم الجاف الذي لا يمسح، فليس من حقه أن يتراجع؟ خلص أنشأ واعتبر فثبت في نفس الأمر والواقع أنه أنشأ، فلا يحق له التراجع، أو أن الإنشاء يبقى في كل آن آن خاضع لاعتبار وإرادة المنشئ، فيكون كمن يتلفظ بلفظ ويردده، قال بعتك الكتاب بدينار وكأنما بقي بمنزلتي المردد في كل آن آن يقول بعتك بدينار، بعتك بدينار، بعتك بدينار، بعتك بدينار، بعتك إلى أن يقبل القابل مشتري أو يرد. فإذا سكت الموجب، تراجع، بطل عن إنشائه، انتفى الاعتبار الواقعي. تصوير الفرضية واضحة؟ هل المعتبر يتم اعتباره بأول لفظ ويخرج عن التأثير لا مدخلية لإرادته وقصده في بقائه وانتفاء الاعتبار؟ يعني أن المنشئ فاعل للاعتبار حدوثا فقط، أما بقاء فالأمر ليس بيده. أو أن المنشئ فاعل الاعتبار حدوثا وبقاء. واضح؟ المبنى المشهور والسائد بين الفقهاء هو الثاني، يعني بقاء الاعتبار خاضع لقصد وإرادة المنشئ، ففي أي آن في أي لحظة إذا تراجع رفع اليد عن اعتباره انتفى الاعتبار في نفس الأمر والواقع. الثمرة مبنية على هذا القول المشهور، يعني أن المنشئ بإرادته وقصده يبقى الاعتبار، أما إذا تراجع انتفى الاعتبار. والشاهد على جريان الثمرة على هذا المبنى هو أن الفقهاء يشترطون في صحة بعض العقود القبض، كما في بيع الصرف مثلا. بيع الصرف مع تمامية الإنشاء من الطرفين، لكن مع ما لم يتحقق القبض من الطرفين، بيع الصرف ما لم يتحقق القبض لا أثر لذلك الاعتبار، ينتفي. فبمجرد أن يفترقا ولم يحصل التقابض ألغي ذلك الاعتبار. وإلا وياي، وإلا لو كان اعتبارهما باق بقطع النظر عن قصدهما لأثر هذا الشرط وهو التقابض، حتى لو بعد حين، حتى لو بعد يوم يومين أسبوع شهر. ليش؟ لأن الاعتبار موجود، باقي فقط منتظر شرط الصحة وهو التقابض. في حين قالوا بأنه في آن البيع، في حال البيع ما زالا معا، إذا تقابضا تم وصح، إذا افترقا من دون تقابض بطل ويحتاجان إلى إنشاء جديد إذا تبايعا. فإذن الثمرة مبنية على أن المنشئ بإنشائه الأول باق اعتباره بإرادته لاحقا. ذلك يقول وهذا مبني، هذه الثمرة أو جواز الإبطال بناء على النقل مبني على ما تسالموا واتفقوا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، بل قبل تحقق، مو فقط قبل إنشاء صاحبه، بل حتى لو كل منهما صدر ولكن أكو شرط صحة، بل قبل تحقق شرط صحة العقد كالقبض في الهبة والوقف والصدقة مثلا. نعم
شيخنا، هذا الاعتبار اللي ترضى باقي هذا الاعتبار بالبيع العادي، أما اعتبار الفضولي إلى هذا التأثير وإلى هذا
هو هذا بعد الخلاف اللي تظهر عليه الثمرة. المهم أساساً المبدأ خلي يصير واضح. أفرض على المبدأ الآخر الذي يقول ليس من حق المنشئ التراجع عن إنشائه بعد ما يأثر، سواء قال بالنقل أو بالكشف، خلص هو أنشأ هذا الأصيل أنشأ، نقول روح نام عند أهلك بعد، تريد ترضى ما ترضى، تبطل ما تبطل، تدري ما تدري، خلص أنت كتبت الكلمة ثبتت خلص. شو وقت ما يجي القابل يوقع تم العقد، يقول أنا بطلت، يقول ما بطلت، تقدر تمسحها هاي الكلمة بعد، خلص روح نام عند أهلك بعد تظهر الثمرة. وين تظهر الثمرة؟ في إمكان الإبطال. يجي الكلام هذا إمكان الإبطال على القولين، لو على قول دون قول. إجا المصنف يقول على النقل إيه الإبطال يتحقق، فيبطل العقد إذا قلنا بالنقل. بمن يبطل العقد؟ بإبطال الأصيل قبل الإجازة. أما على الكشف يقول لا، لأن هذا الإبطال وإن اتفقوا على أنه ممكن من المنشئ، ولكن ما قالوا بأنه ممكن في كل الأحوال، ممكن ما دام لم يتم العقد. في الناقل العقد بعده ما تم إلا بعد الإجازة، فالفسخ وقع في محله فيبطل ما سبق. أما على الكشف هذا الإبطال وإن كان هو إبطال حقيقة، ولكنه وقع في غير محله. لماذا؟ أنه وقع بعد تمامية العقد. خب، هذه تصوير الثمرة. اعترض على هذه الثمرة من قبل بعض المحققين كما هو عن المحقق القمي، وحاصل الاعتراض أن ترتب المسبب أو المشروط على الشرط والسبب بعد انضمامه، بعد انضمام الجزء أو جزء السبب إلى المشروط أو المسبب بعد انضمامه يترتب قهران، لأنه من قبيل الأثر والحكم الوضعي الذي لا مدخلية لإرادة المريد في ترتب الأثر. وبتوضيح يقول القمي أن جزء السبب إذا انضم لجزء السبب الآخر، أن جزء السبب إذا انضم لجزء السبب الآخر ترتب الأثر تلقائيا قهرا وليس خاضعا لإرادة أحد، فهو من قبيل في المقام ترتب الملكية من قبيل ترتب الإحراق على النار إذا حدثت المماسة والجفاف. فإذا كانت هناك نار وسقطت فيها ورقة جافة، هل إحراق الورقة خاضع لإرادة النار أو لا؟ لا، النار تترتب عليها الإحراق أو يترتب الإحراق أرادت أو لم ترد، بل لا موضع لإرادتها. يترتب الأثر على المعلول على العلة طهران، العلل المسخرة والعلل المجبرة كما في النار. القمي يقول في المقام العقد الذي وقع من الفضولي والأصيل جزء السبب، والإجازة جزء آخر، إذا وجد الجزء الأول وانضم إليه الجزء الثاني ترتب الأثر قهران ولا أثر لتراجع أحدهما فضل وهو الأصيل. واضح إن شاء الله. وهذا الآن، وبالتالي لا تظهر الثمرة، لأنه سواء قلنا بالكشف أم قلنا بالنقل الملكية والأثر يترتب بعد الإجازة مطلقا، إما إذا كانت كاشفة فتكشف عن ترتب الملكية من حين العقد ولا أثر الفسخ، وإن كانت ناقلة حدث النقل من حين الإجازة ولا أثر للفسخ لأن ترتب الأثر على الجزئين المنضمين ترتب قهري. صار واضح إن شاء الله؟ أكمل؟ لا أكو شيء؟ والذي يظهر من المصنف، والذي يظهر من المصنف أن اعتراض القمي مبني على الرأي غير المتسالم عليه، مبني على خلاف رأي المشهور، ولذلك هو ذكر هذه النقطة قبل. صار واضح؟ قال فلا يرد فرع، لاحظ نرجع نقراها ويا هذه، وهذا مبني على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، بل كذا كذا. فلا يرد، إذا كانت الثمرة مبنية على هذا القول، فلا يرد ما اعترضه بعض وهو القمي من منع جواز الإبطال على القول بالنقل، معللا القمي بأن ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه. وين هذا اللي يكون ماكو مدخلية لاختيار المشتري؟ إنه فقط إذا أنشأ نقول له خلاص روح نعم عده لك بعد ما يأثر، ترضى ما ترضى، تبطل ما تبطل، هذا على مبنى، على المبنى الآخر مو على المبنى اللي تسالموا عليه. أو بعبارة أخرى، الثمرة رتبت على الرأي المشهور المتسالم عليه، وهذا الاعتراض إنما هو على الرأي الآخر، فبالتالي لا يحق ولا يصح لك أن تعترض على الثمرة بهذا الاعتراض، لأن هذا الاعتراض على مبنى والثمرة مبنية على مبنى آخر، ولذلك فرع بفه لا يريد. واضح إن شاء الله؟ هذه اعتراض القمي. يجيب المصنف عن هذا الاعتراض بعد أن بيّن أنه مبني على ذاك المبنى، وكأنما المصنف يقول لو سلمنا بما يقوله، لو سلمنا بما يقوله القمي وأن انضمام الجزء السبب جزء المؤثر للجزء الآخر يؤدي إلى ترتب الأثر قهرا لأنه من الأحكام الوضعية، ولكن سلمنا بهذا، مصنف يقول سلمنا بهذا، ولكن نحتمل وجود أو قيام دليل على تخصيص هذا المبنى، نحتمل قيام دليل على تخصيص هذا المبنى بأن يشترط ذلك الدليل، بأن يشترط ذلك الدليل عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب، بين العقد والإجازة. فإذا سلمنا بما قلت من مبنى إنما هو يجري ترتب الأثر قهرا، إنما هو يجري في انضمام الأسباب إذا لم يتخلل بينها فاصل معين كفسخ أحد المتعاقدين. وهذا الدليل كأن يكون إجماع أو غيره، ربما يدعى قيام الإجماع أو دليل آخر خاص على اشتراط عدم تخلل الفسخ، أو قل عدم تخلل المانع بين جزئي السبب، وعليه فترجع الثمرة على النقل، خرم الشرط إذ وجد المانع بين جزئي السبب وهو فسخ الأصيل فيبطل العقد، وأما على الكشف لم يكن الفسخ بين جزئي السبب. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى وكأنما المصنف يريد أن يقول هذا الكلام تام لو كان بين الإجاب والقبول، لأنه دائما هناك يقع الأثر، يقع الفسخ وين؟ بين جزئي. أما في المقام لو قال
وكأنه المصنف يقول أنه هذا أنه أوجد ثمرة أو أوجد أن الثمرة متصورة ثبوتا حتى على مبنى من قال
في مناقشة القم، في مناقشة القم المصنف القمي تقريبا. نعم نعم. وفيه وفي كلام القمي أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط، أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب هذا شنو؟ عدم التخلل شرط، فانضمام الجزء الآخر وهو الإجازة من دون تحقق الشرط وهو عدم الفسخ، من دون تحقق الشرط اللي هو عدم الفسخ، فبالتالي يصير شنو؟ أكو فسخ. من دون تحقق الشرط يعني من دون تحقق عدم الفسخ، يعني تحقق الفسخ غير مجد في وجود المسبب، فبالتالي تعود الثمرة ويكون على النقل العقل العقد باطل، وعلى الكشف صحيح لا يؤثر فيه الفسخ فتثبت الثمرة. صار واضح إن شاء الله؟ ثم يقول المصنف إذا كان لأحد أن يشكل على هذه الثمرة فلا بد من أن يكون الإشكال فنيا صناعيا أصوليا بالشكل الآتي، لا كما ذهب القمي. إشكال القمي ليس إشكالا فنيا، ليس إشكالا صناعيا، والذي يريد إشكالا صناعيا فليتعلم مني الآتي. مصنف يقول، يقول الأولى خل أعلمكم شلون يشكلون. نمنع، مصنف يقول نمنع هذا الاشتراط المحتمل، بين قوسين ما هو الاشتراط المحتمل؟ عدم تخلل الفسخ. نمنع هذا الاشتراط المحتمل بإطلاقات أدلة الإمضاء، وتوضيح ذلك أن مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود مطلق يشمل العقد مع الإجازة سواء تخلل الفسخ أم لم يتخلل، فإن الآية أمضت العقد، أي عقد مطلقا حتى اللي من دون إجازة، العقد مطلقا كل ما أطلق عليه العقد عرفا فهو ممضى يجب الوفاء به. نعم دل الدليل على أن عقد الفضولي مشروط بالإجازة فيكون هذا الدليل أوفوا بالعقود مثبت للإمضاء للعقود مطلقا وفي الفضول بشرط الإجازة، ولم يشترط الشارع شرطا آخر، لم يأتي دليل يبين عدم وقوع الفسخ بين أجزاء العقد أو بين أجزاء السبب. إذن الآية كما تمضي العقد والإجازة كاشفة فلا أثر للفسخ، تمضي الآية أيضا العقد والإجازة ناقلة وإن تخلل الفسخ. ملتفتين النتيجة الأخيرة؟ فالآية كما تمضي العقد والإجازة كاشفة وإن تخلل الفسخ، تمضي الآية أيضا ماذا؟ العقد والإجازة ناقلة وإن تخلل الفسخ. فالعقد مطلقا صحيح سواء قلنا بالكشف أم بالنقل، والفسخ المتخلل لا يؤثر فتنتفي الثمرة. المصنف يقول إذا أردت أن تشكل إشكالا فنيا صناعيا هكذا أشكل. تعال بطريقة الأدلة، واضح إن شاء الله. قال فالأولى في سند المنع، في دليل المنع، إذا أردت أن تستند لمنع الثمرة فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ. بماذا؟ بإطلاقات صحة العقود ولزومها. سأنا طبقت على أوفو، طب كيف تجيب البيع غيره؟ أي دليل دال على الإمضاء يمكن أن شنو يطبق عليه هذا الكلام فيثبت صحة العقد مطلقا فتنتفي الثمرة. فإذا بعد ماكو ثمرة، لأنه دائما سواء فسخ الأصيل أو لم يفسخ ما يأثر. ولكن خب تم إن شاء الله، واضح؟ إلا أن المصنف يقول هذا الذي أرشدتكم إليه صناعيان أجيب عنه أرده. بالتالي أن الإطلاق، شوف الجواب الفني أيضا، أن الإطلاق المدعى في أدلة الإمضاء إنما يتمسك به بعد إحراز الموضوع، بعد إحراز صدق العقد إذا استندنا لأوفو العقود، صدق البيع إذا استندنا لأحل الله البيع، وتخلل الفسخ بين أجزاء العقد يشككنا في صدق عنوان العقد. أرجو الالتفات، الإطلاق دائما، خلينا نجي مقدمة خارجية بس نذكر في قضية معينة، إذا قال أكرم العالم، أكرم العالم وتمسكت بالإطلاق لإكرامي كل ما شككت به، لكن كل ما شككت به هل يشمل ما شككت في عالمية؟ الإطلاق راح يشمل كل عالم، لكن شككت هل أن الدليل يريد العالم العادل أو مطلقا؟ يقول تمسك بالإطلاق لأنه عالم. إذا شككنا العالم الفقير لو حتى الغني يقول مطلقا، العالم العراقي لو غيره لو مطلقا، المهم إحراز انطباق عنوان عالم. لكن إذا شككت في زيد أنه عالم أو ليس بعالم، هل يمكن التمسك بالإطلاق؟ لا، يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهات مصداقية أو المعبر عنه بأن الدليل لا يثبت موضوعه. خب تعال طبق ليها في المقام، أوفوا بالعقود يجب الوفاء بكل ما علم أنه عقد بنظر العرف، ما كان عقدا عرفا يجب الوفاء به، ما كان بيعا عرفا أحله الله، والذي نحرز أنه عاقد هو الذي لا يتخلل بين أجزائه مانع فسخ، أما الذي وقع بين جزئيه مانع كالفسخ. هل نحرز أن هذا عقد؟ الذي يقول بأن الإجازة ناقلة والإجازة حينئذ جزء السبب، يكون الفسخ قد وقع بين الجزئين، ونحتمل أن الإجازة تبطل الجزء الأول، نحتمل هذا. إذا احتملنا هذا يعني أننا لا نحرز صدق العقد على العقد المتخلل بينه وبين الإجازة فسخ. إذا شككنا بانطباق العقد هل يمكن أن نتمسك بأوفو بعد؟ وإلا صار من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، فعادت الثمرة لله الحمد بناء على الكشف الفسخ لا يؤثر. لماذا؟ لأنه لم يكن بين العقد وبين أجزاء العقد مانع، لأن تمام العقد هو الإيجاب والقبول، والإجازة مجرد كاشفة، فعلى الكشف لا يؤثر الفسخ. وأما على النقل فالفسخ يبطل. لماذا؟ لأنه مانع بين جزئي السبب، ولا نحرز أن هذا يبطل أو لا يبطل، فعلى أقل تقدير لا دليل على إمضائه، فنقول على النقل العقد باطل، وعلى الكشف العقد شنو صحيح. قال ولا يخلو عن إشكال. هذا تمام الكلام في الثمرة الثانية، ومنها الثمرة الثالثة تأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله.